السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ما زلت مصرا على هذا السؤال، وما زلت حريصا على أن أسمع منكم إجابة، وما زلت مواظبا على أن أصف علاجا لقلبي وقلوبكم يكتب الله به الشفاء. اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء. إخوتي في الله، السير إلى الله سير بالقلوب لا بالأقدام. فإذا سلم القلب وصح، فإنه يصل إلى الله. وإنما يسلم القلب بالصدق. قال الله جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن لا ينفع في يوم القيامة إلا قلب سليم. بضميمة الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فإذا كان لا ينفع إلا القلب السليم، وضم إليها لا ينفع إلا الصدق، فالصدق يجعل القلب سليما. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. الصدق ليس الصدق في الأقوال، صدق اللسان وحده، وإنما الصدق في الأصل الصدق مع الله، والصدق مع الله هو صدق القلب. قال سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذا أردنا الصدق مع الله، تعالوا لننظر إلى هذه القصة ببساطة. لا لا لا، بصدق. لننظر إلى هذه القصة بصدق. عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كان عبد الرحمن ابن يزيد ابن معاوية خلا لعبد الملك بن مروان، فلما مات عبد الملك ابن مروان وتصدع الناس عن قبره، وقف عبد الرحمن على القبر ثم قال: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتتوعدني فأخافك، أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبيك، وليس لك من ملكك غير أربعة أذرع في عرض ذراعي. إخوتي انتبهوا، كان عبد الرحمن ابن يزيد ابن معاوية، معاوية ابن أبي سفيان ابنه يزيد ابن يزيد عبد الرحمن، لما تولى عبد الملك ابن مروان الخلافة تفرغ عبد الرحمن لعبد الملك، جلس معه وأقام عنده وصحبه، فلما مات عبد الملك ودفن تفرق الناس، مشوا وساروا وانطلقوا، وقف هو ينظر ولا شيء إلا القبر وقد سد على عبد الملك، فخاطب عبد الملك ابن مروان فقال له: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتتوعدني فأخافك. ذكرني هذا والله بموقف شهدته، نفس الموقف، كان أحد العاملين في حقل الدعوة في خدمة المسلمين رجلا حديدا، كان يعمل في مؤسسته قرابة 600، وكان صوته جهوري، فكان إذا سمع صوته فر كبارهم قبل صغارهم. فلما مات ومات وقائما، كان يقف في وسط عمله فخر ميتا، فلما دفن وقفت على قبره بمثل هذا الكلام، الله يرحمه رحمة واسعة، قلت: أنت فلان كنت ترعب الناس بصوتك، وكنت تعطي وتمنع من ملايينك، أين هؤلاء الخائفون لينظروا كيف تكون النهاية؟ هذه العظة والعبرة. قال: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتتوعدني فأخافك، ليس لك من ملكك اليوم غير ثوبي، الكفن، وليس لك اليوم منه غير أربعة أذرع في عرض ذراعي. الانتفاع بهذه العظة أيها الإخوة، في عصر عبد فيه الناس المال واقتتلوا في التنافس على الدنيا، وزهرتها وزينتها. الكل سيموت، وفي النهاية كما قال المعتصم حين أتاه الموت فقال ائتوني بكفني الذي أكفن فيه، فأتوه بثلاثة أثواب بيض سحولية فنشرها بين يديه ثم قال ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا غير هذا؟ قالوا ما شئت يا أمير المؤمنين، نكفنك في 2 مليون متر لو أنت عايز، بس هو كله كفن. ما شئت يا أمير المؤمنين، فبكى حتى بله بدموعه ثم ولى وجهه الحائط وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لقصير وإن كنا منك لفي غرور. هذه هي الدنيا حتى لأهلها، لمن حصلوا عليها ونالوها، أما الذين يكافحون من أجلها ولم يحرزوا شيئا منها فوا حسرة عليهم، لا الآخرة أدركوا ولا الدنيا حصلوا. الشاهد أيها الإخوة في هذه العظة، اتعظ الرجل فانكفأ إلى أهله واجتهد في العبادة حتى صار كأنه شن بال ضعف ورق، حد ما بقى شن بال، فدخل عليه بعض أهله فعاتبه في نفسه وإصراره وإضراره، فقال للقائل أسألك عن شيء تصدقني؟ قال نعم. قال أخبرني عن حالتك التي أنت عليها، أترضاها للموت؟ قال اللهم لا. قال أفعزمت على انتقال منها إلى غيرها؟ قال ما انتصحت رأيي في ذلك. قال أفتأمن من أن يأتيك الموت على حالك التي أنت عليها؟ قال اللهم لا. قال حال ما أقام عليها عاقل. ثم انكفأ إلى مصلاه. هذه هي القضية، حالتك التي أنت عليها اليوم ترضى أن تلقى الله بها؟ الله يرضاها. إنني أبحث لك أخي عن إجابة عن سؤال، كيف حالك مع الله؟ الإجابة أو السؤال بطريقة أخرى، أيا ترى أتجد الله راضيا عنك اليوم؟ يا ترى ربنا راضي عنك في حالتك دي؟ ربنا راضي عنك؟ أيا ترى ربنا راضي عنك كده النهاردة دلوقتي حالا في حالك ده؟ يا ترى ربنا راضي عنك؟ هو ده السؤال. فالله مطلع على قلبك. إذا قلت لا، أقول طب ناوي تغير تبقى احسن؟ طب ايه اللي موقفك؟ ما تغير وتصلح احوالك ان شاء الله هغير. طب انت تضمن انك تعيش لحد ما تغير؟ لبكره يعني؟ لكمان ساعه يعني؟ لكمان خمس دقايق؟ لا ما اضمنش. طب مين العاقل اللي عارف انه لو مات النهارده يدخل جهنم وقاعد ساكت؟ انا عايز نقول كلنا دلوقتي تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما وقع منا من الذنوب والمعاصي والمخالفات، وعزمنا على الا نعود الى شيء من ذلك ابدا، ونشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. أرجو أن يتقبل الله توبتنا، وأن تبدأ حال التغيير منذ الآن. نبدأ حال التغيير مرة للبحث عما يرضي الله فنأتيه، وما يسخطه فنجتنبه. كان هذا الكلام بمناسبة دخولنا في ذكر العقل، فذكرت هذه القصة ما أقام على حالك التي أنت فيها عقل. ما الذي أتى إلى ذكر العقل؟ هو قول الشيخ في مدارج السالكين: أما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء، أولها نور العقل. وقد سألني أحدهم بعد اللقاء الماضي: إيه اللي رجعنا تاني لأول اليقظة اللي هي لحظة القلب إلى النعمة؟ إحنا مرجعناش، ده احنا ذكرنا الثلاث مراتب لليقظة. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، والمرتبة الثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. ثم دخلنا في موضوع جديد، وهو إذا كانت المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، فكيف يلحظ القلب النعمة؟ وقلنا الكلام في الأول إن مشكلة أهل عصرنا في كيف، إزاي أخلي قلبي يلاحظ النعم. سبحان الله العظيم، كتير قلت الكلام ده، واسمحوا لي لازم نلح به لنتوب عنه، أنه رغم أمر الله جل جلاله بذكر النعم، قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث، وقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله، نعم الله، لعلكم تفلحون، فإن الناس لا يذكرون النعم وإنما يذكرون البلاء. إذا أصيب أحدهم، يعني كما كنت أتحدث مع أحد المبتلين أمس، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشفي الطفل عبد الله ابن أحمد، واشفي الطفلة رتاج لا أدري اسم أبوها إيه. الشاهد إيه؟ أن هؤلاء الأطفال حين ولدوا وفيهم أمراض، هذه ابتلاء ولا شك، ولكنها أيضا لا تخلو من عقوبات نستحقها. هؤلاء الأطفال لم يذنبوا، ده خارج من بطن أمه وفي علة، هذه العلة ابتلاء. يعني وكلا هذين اللذين أذكرهما، يعني الولد عبد الله توأم مع بنت، والبنت سليمة والولد شوية تعبان. وهذه رتاج التي أذكرها أيضا دي عائلة أخرى توأم معها ولد، الولد سليم والبنت شوية تعبانة. لم ينظروا إلى نعمة الله في أن رزقوا التوأم ولد وبنت، وإنما نظروا إلى هذا البلاء وضجروا، وامتلأت حياتهم بالاعتراضات والأسئلة والتألم، وكل الناس يعني لم يعرفوا أنهم رزقوا توأم، وإنما عرفوا أن عندهم طفل مريض. سبحان الله العظيم، هذه هي السؤال اللي هو: أما معرفة النعمة فإنها تصفو صفاء الرؤية. كلمنا عن الغبش في البصيرة والحول في البصيرة والعور في البصيرة والعمى في البصيرة. عند اليقظة تصفو رؤية النعم. لما تسمع تفاصيل البلاء، يعني يقدر الواد أحمد يحكي لك تفاصيل دقيقة جدا كأنه دكتور كبير في ذكر البلاء اللي عند ابنه أو الآخر أو غيره. الشاهد إيه؟ واحد جنبه بيوجعه، يحكي لك يعني الوجع بدقة متناهية. طب أنا نفسي يذكر لنا تفاصيل ربنا بيوكله إزاي، ربنا بتفاصيل نعمة الله عليه في زوجة هادئة مطيعة، تفاصيل إن ربنا اداله الولد واداله البنت، تفاصيل. أنا مش عايز أقول التفاصيل، التفاصيل دي تصفو إزاي، هو ده الموضوعنا. تصفو رؤية النعم إزاي؟ نمرة واحد بنور العقل، إن الواحد يبقى عاقل. إذا مش هنا، هنا بنور العقل. وتكلمنا بقى شوية في العقل ليه؟ لأن العقل هو النور الذي أوجب اليقظة، فاستنأر القلب به لرؤية نور التنبيه. معذرة، أسف. وعلى حسبه قوة وضعفا تصفو له مشاهدة النعمة. ده كلام ابن القيم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. بحب أنا أوي القصة دي، قصة أن رجلا دخل على حاكم ظالم فأمره ونهاه، فأمر الظالم بقطع يدي الرجل ورجليه وألقاه في الشارع، فظل يضحك، فقيل له: أتضحك في حالتك هذه؟ قال: أتعجب، اللهم هذا حلمك على من آذى عبادك، فكيف حلمك على من أوذي من أجلك؟ وصلت ولا ترجم؟ طب صلي، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. انشغل عن ايديه ورجليه اللي تقطعوا برؤية حلم الله على الظالم. قال: يا رب لما ده صبرك وحلمك على اللي بيؤذي اوليائك أمال صبرك وحلمك علي أنا بقى قدي إيه؟ يستدعي حلم الله عليه. سبحان الملك. الرؤية دي تصفو إزاي؟ لما يبقى الإنسان عاقل فاهم له بصيرة يرى. ابن القيم يقول ايه؟ فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إليه وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. وهذا إنما يدرك بشيئين: نور العقل وهداية التوفيق. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضى، لا تعنا إلا على ما يرضيك عنا يا رب يا رب. هذا العقل أيها الإخوة نعمة، العقل نعمة. وذكرنا شيء من فضل العقل في اللقاء السابق، قلنا ما فيش في القرآن والسنة ذكر كلمة العقل ولا العاقل ولا العقلاء، وإنما تعقلون يعقلون. وكل الأحاديث في فضل العقل باطلة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، ولكن للعقل فضل. ثم استطردنا إلى مسألة أين العقل. كثير من الناس يشير إلى المخ، وذكرنا أن العقل في القلب. ولما قلت المرة اللي فاتت عايز استرجع وأتوب إلى الله وأستغفره وأعوذ بالله من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، إن السبق في أن العقل هنا مش لشخصي مش لكلامي أنا واكتشافي، لا لا، أنا بقول السبق للإسلام للشرع. أن الله عز وجل ذكر في القرآن وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة منذ 14 قرنا أن محل القلب هنا، ثم اكتشف العلم الحديث في زماننا أن العقل هنا. معايا كلمة أخيرة أهي في موضوع أن اكتشفوا في الطب طبيا أن العقل هنا في الصدر في القلب، وأن في خلايا تمثل العقل القلبي، وأن ثمة اتصال في اتجاهين، اتجاه طالع واتجاه نازل بين هذا القلب وبين العقل وبين المخ مباشرة. أظهرت دراسات حديثية أيضا، الدراسات الحديثية دي خلي بالكم مش حديثية حديثة، أنا دايما متوقف أو محتاط جدا في مسألة الإعجاز العلمي للكتاب والسنة. خايف إن الكلام اللي احنا بنقوله ده يطلع إن الكلام ده اكتشافات يثبت خطأها بعد ذلك فيخطأ الكتاب والسنة، لأن العلم الحديث اكتشافات هؤلاء الغربيون المتخصصون الباحثون بالأجهزة الحديثة بيقولوا، ونحن لم نرى، احنا بناخد كلامهم اللي هم قالوا انهم اكتشفوا مجرة كذا، انهم اكتشفوا في الجسم كذا وكذا، هذا كلامهم لنا ولا انت شفنا. فالشاهد ايه؟ لما بننقل كلامهم ده ونذكر ان هذا الكلام موافق للإسلام، هذا الكلام خطر، ان يطلع بعد كده حد يقول لا الكلام ده غلط فيخطأ الكتاب والسنة. فلذلك لابد أن أثبت أصلا أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة نحن نؤمن به دون حاجة مطلقا إلى دليل أو دعم خارجي لإثباته، نحن نؤمن ابتداء. شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وقد أكرمني الله باللبس تحت قدميه 3 سنين عليه رحمة الله. شيخنا الشيخ ابن باز له رأي كثير من الناس يستحي أن يقوله ولكني أفخر به. لما سئل الشيخ الأرض بتلف، الشيخ قال لا أدري، أنا أدري أن الشمس تجري، الله قال والشمس تجري لمستقر لها، لكن ربنا ما قال لناش الأرض بتجري ولا ما بتجريش، فأنا لا أدري، لا أقول إلا ما قاله الله. يقول كده الناس النهارده يا عم الأرض بتلف، وفؤاد المهندس يضرب الكرة الأرضية في المسرحية ويقولك بتلف يا عم تلف، أنا ما عنديش مانع، وأنا شخصيا موافق على إنها بتلف، ما فيش مشكلة. لكن مثل هؤلاء العلماء الأكابر اللي بيقول إيه، كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ بتقولوا لي إيه الدليل على وجود الله؟ ده الدليل على وجود السماء إن ربنا قال في سماء. الدليل على وجود شمس مش إن أنا شايفها بعناية، إن ربنا قال في شمس. فلذلك كيف أقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ اللي قلبه متعلق بالشكل ده بربه أنه لا يقبل إلا من الله، ربنا قال والشمس تجري يبقى بتجري، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، دليل على إن الأرض بتتحرك، ده موضوعك استنتج. لكن لو ربنا ما قالش أنا لا أدري، لأن علمي اليقيني من الله وحده لا من النظريات والاكتشافات، يبقى أثبت هذه، أثبت العرش ثم انقش، ننقش بقى بعد ما أثبتنا العرش اللي هو أثبتنا إيه؟ أن العلم الحقيقي ما ذكره الله جل جلاله في الكتاب أو أوحى به إلى نبيه، هذا العلم لا يحتاج إلى دعم خارجي، يعني لا يحتاج إلى إثبات. يعني لما ربنا يقول لنا تطور خلق الجنين في بطن الأم نحن نؤمن بهذا، سواء الطب اكتشف أن الكلام ده صحيح أو ما اكتشفش مش موضوع. حديث الذباب إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، سواء اكتشف العلم الحديث أن في أحد جناحيها دواء والآخر داء، سواء اكتشفوا هذا وأقروا به أو لم يكتشفوا مش موضوعي، أنا أصلا مؤمن، أنا أصلا معتقد هذا يقينا. لكن لو هم أثبتوا فهذا لهم ويزيد المؤمنين إيمانا. لذلك لما بتكلم النهاردة إن الدراسات الحديثة أثبتت إن في عقل في القلب، هذا يزيدنا إيمانا، وإلا فنحن مؤمنون أصلا أن الفقه هنا، لهم قلوب لا يفقهون بها، الفقه هو العقل. عشان كده الآية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، قلوب يفقهون بها، الفقه الفهم اللي هو العقل، عمل العقل بالقلوب. الدراسات الحديثة أظهرت إن فيه فعلا عقل في القلوب يزيدنا إيمانا، وإلا في الأصل فنحن مؤمنون بهذا الأمر. أظهرت دراسات حديثة أخرى أن الحقل الكهرومغناطيسي للقلب يعد تقريبا الأقوى بين الحقول الكهرومغناطيسية التي ينتجها الجسم. كهرومغناطيسي يعني ذو مجال مؤثر، ده اللي في حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحين يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. هذا المجال الكهرومغناطيسي للقلب يقولون يفوق المجال الكهرومغناطيسي للمخ 5000 مرة. المجال المغناطيسي المؤثر للقلب يفوق المجال المغناطيسي المؤثر للمخ 5000 مرة. وطبقا لأبحاث نشرت في مجلة طب القلوب، طب القلب، في مجلة اسمها طب القلب الأمريكية، فإن التغيرات الكهربائية في الإحساس التي يرسلها القلب البشري يمكن أن تحس وتقاس على بعد 5 أقدام على الأقل. 5 أقدام يعني على بعد 1.25 متر تقريبا. هذه المسافة تحس، يعني ممكن تقاس بجهاز. الحقل الكهرومغناطيسي للقلب ليس محصورا على الجسم في التأثير، ولكن لديه إشعاع خارجي. في الأبحاث الحديثة يمكن قياس هذا الإشعاع من على بعد من 2 إلى 3 أمتار بواسطة جهاز حساس يسمى الماجنوميتر. ماجنوميتر بالجي. هذا البحث أكدته دراسات أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة أريزونا، قدمت دلائل على اتصال طاقة بين الحقلين الكهرومغناطيسيين للقلب والمخ. يبقى الكلام ده إذا صح فهو يثبت ما قلناه، أن القلب 4 أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب، وأن اللب هو الموجود في الرأس وهو جزء من القلب وبينهما اتصال ما. لكن أنا الكلام اللي نقلناه النهاردة ده الليلادي ده كلام خطير في التأثير القلبي. أنا عمال أتساءل وقول مصعب بن عمير رضي الله عنه، أنا بقول بلاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي رسول يوحى إليه ليس كهيئتنا، فلما يقرأ قرآن على واحد يسلم ده النبي، فمصعب بن عمير بشر زينا زيه رضي الله عنه، لكن كان يقعد أمامه سعد بن معاذ يقرأ عليه آيات من القرآن فيبين الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. أما إحنا النهاردة بنقرأ القرآن على المسلمين ما بيتأثروش ليه؟ هو ده المجال المغناطيسي للقلب. قوة القلب هي القوة المؤثرة في المقابل. لذلك عندنا في الفلاحين يقولوا ايه، اللي يخرج من القلب يدخل القلب، هو كده تأثير القلب على القلب. فلما يبقى القلب قويا، حين يكون القلب قويا بالحق يستطيع إيصال الحق بموجاته الكهربية. وإذا رأيت عجزا فعد باللائمة على نفسك، فإنما هذا لضعف قلبك لا لضعف الحجة، لضعف الأداء. هو ده معنى الكلام. عايز أبدأ بكلام لابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه ذم الهوى، كتاب ذم الهوى. وهذا الكتاب أيها الإخوة، كتاب ذم الهوى لابن الجوزي عليه رحمة الله، كتاب مهم جدا يجب أن ينشر، هو ورفيقه أو ابنه، كتاب ابن القيم روضة المحبين ونزهة المشتاقين. فكلا الكتابين يعالجان مرض الزنا ومرض العشق ومرض النظر ومرض الفتنة بالنساء. كتاب ذم الهوى وكتاب روضة ذم الهوى لابن الجوزي وروضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم. كتابين يعالجان قضية النساء، وقضية النساء قضية مستفحلة في عصرنا تحتاج إلى دواء. فابن الجوزي عقد مجموعة من الأبواب في بداية الكتاب في ذم الهوى وذكر فضل العقل، فيقول: اختلف الناس في ماهية العقل اختلافا كثيرا، ما هو العقل؟ أنا سبنا من الكلام كله والخلافات، أنا من الآخر. قال: التحقيق في هذا أن يقال العقل غريزة، كأنها نور يقذف في القلب فيستعد لإدراك الأشياء فيعلم جواز الجائزات واستحالة المستحيلات ويتلمح عواقب الأمور. تاني، طب ادفع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العقل غريزة كأنها نور يقذف في القلب. كل الناس لها قلوب، اللهم اشف كل مريض مسلم. سبحان الله، البنت المريضة أسأل الله أن يشفيها، يعني خلقت بنصف قلب، ولدت بنصف قلب، يعني مش متذكر الأذين، الأذينين أو أذينه، يعني نص القلب شغاله كويس والنص الثاني مفيش، لم يخلق، أظن التوصيف كده، وعايشة. سبحان الملك، إزاي بقى هذه قدرة الخلاق؟ أسأل الله أن يشفيها ويتم عليها العافية وكل مريض مسلم. الشاهد إيه؟ كل الناس، أنا قلت الكلام ده لما جيت أقول كل الناس لها قلوب، لها قلوب، لها المضغة دي اللي هي أذينين وبطينين، مش كل الناس بقى، ها؟ لها أذينين وبطينين. هذا أذين هذه المضغة، حتة اللحم اللي موجودة دي، فيها جزء اسمه العقل. هذا الجزء يقوى ويضعف، زي ما هيجي الكلام معانا، زي البصر، زي السمع، زي ايه، زي القوة الجسدية، زي اللسان. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يبقى نظره 6/6، واحد 6/60، واحد بيسمع وواحد سمعه ضعيف 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 أطروش. فالشاهد ايه؟ القلب العقل كده ممكن يكون 6/6 وممكن يبقى 6/60، هو نور يقذف في القلب. إذا قذف هذا النور في القلب يدرك القلب الأشياء. إزاي؟ يعلم جواز الجائزات واستحالة المستحيلات ويتلمح عواقب الأمور، وذلك النور يقل ويكثر. إذا قوي ذلك النور قمع بملاحظة العواقب عاجل الهوى. ولذلك على طول أنتقل للورقة اللي بعدها اللي هي وظائف العقل. العقل ده وظيفته إيه؟ 1، الفهم عن الله ورسوله. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أصحاب العقول، وليتذكر أولو الألباب. يبقى وظيفة العقل أصلا الله خلقه لتفهم عنه ماذا يريد منك. لذلك اللي قلبه ما بيفهمش مراد الله ورسوله يبقى ملوش قلب، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. أدم في الشرع ملوش قيمة يبقى حسا مش موجود. لذلك لما نقول أن هؤلاء أفلم تكن لهم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ عايزين نصلحها بقى كده. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ دليل واضح وصريح، قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ هذا هم لهم قلوب موجودة، المضغة، القطعة اللحم، الأذنين والبطنين والدم، لكن لا يعقلون بها، فلم يكن له، فكأنها غير موجودة. اثنين، أول وظيفة للعقل الفهم، والذي يعمي العقل ويلغيه، الذي يعمي العقل ويلغيه الهوى. الذنوب والمعاصي حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، مش عارفه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يبقى الهوى بيلغي العقل. وظيفة العقل الفهم، والذي يقتل الفهم الهوى. يبقى ما بيفهمش، يبقى مش المشكلة انه ما بيفهمش، المصيبة انه بيفهم غلط. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هي دي المصيبة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. فعلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لما عمال أقول إن الباحثين لقوا كذا وعملوا كذا، هؤلاء الباحثون لما لم يسلموا؟ إذا كانت هذه عقوله، يذكر عن جاجارين أول من رجل فضاء، ولا أنا طلعت فوق، يذكر هذه رواية لا أثبتها وإنما سمعتها، قال أنا دورت على ربنا ما لقيتوش، فتحطمت به طائرة صغيرة، ذل بقى، وهو الذي طاف الفضاء. سبحان الملك، الكبر. الشاهد ايه؟ ان المانع من الفهم الهوى. اثنين، وظائف العقل، واحد الفهم، اثنين النظر في العواقب. العاقل ينظر في العاقبة. كلمتين اللي أنا قلتهم زمان وما زالا يتكرران، وبعدين وأخرتها، هي لي النظر في العواقب وبعدين. تصور انت كده، تجد يذكر عن رجل مشرك او رجل غربي من الكفار، كان يعمل موظفا في شركة في الصباح، ويعمل راقصا في فرقة في المساء، وكان لم يتزوج، فجلس مع نفسه يوما فقال وبعدين أنا بشتغل ليه؟ عشان اكسب فلوس. طب بكسب فلوس ليه؟ علشان اكل واشرب واعمل بيت وتزوج. طب وبعدين؟ يعني التعب اللي انا فيه ده ليل ونهار، وبعدين بعد ما اكل واشرب والبس واتزوج، وبعدين قال هموت. قال طب وليه ما يكونش ده دلوقتي؟ انا هفضل اتعب لحد ما اموت، ليه ما اموت دلوقتي؟ خلص الموضوع. فانتحر. ولذلك قصص الانتحار عندهم كثيرة جدا بهذه الطريقة. عشان كده قلت امبارح في درس السيرة ان من عظمة الاسلام، واحنا عايزين نتكلم كتير جدا عن عظمة الاسلام، ان الصورة واضحة. انا عايش ليه؟ ايه مراد الله مني في الدنيا دي؟ هموت ازاي؟ وبعد ما اموت هيحصل ايه؟ ولو انتحرت دي جزائها ايه؟ وفي الآخرة الحسابات تجري ازاي؟ ومين اللي هيحاسبنا؟ وهيحاسبنا ازاي؟ كل شيء واضح بمنتهى الوضوح. عشان كده انت عايش وفاهم عايش ليه، وعارف ازاي تعيش، ازاي تسعد في الدنيا، ازاي تكسب مال، ازاي تكسب رضا ربنا، ازاي تاكل حلال، ازاي السعادة، كل ده في الاسلام وبوضوح. لذلك من وظائف العقل النظر في العواقب، ان العقل ينظر في العاقبة اللي هي وبعدين واخرتها ايه. اللي ما بينظرش في العواقب وعايش ومغمض عينيه عن العواقب يتابع هواه، شهواته، ملذاته، وكل ده الخطر بقى في المآل. ثلاثة من وظائف العقل، احنا قلنا وظيفة العقل اولا الفهم عن الله ورسوله، اثنين النظر في العواقب، العقل يتلمح العواقب، العاقل يتلمح العواقب، والجاهل من اول نظرة يقع. ثلاثة التمييز بين القبيح والحسن وبين الضار والنافع. والعلماء اختلفوا في هذه القضية اختلافا شديدا جدا، هل يستطيع العقل مجردا أن يميز بين القبيح والحسن؟ والجواب لا، إنما وظيفة العقل في التمييز العلم، أن يتعلم الحسن والقبيح. لذلك قال سبحانه وتعالى عن أن القلب هو محل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك تجد بحوث علماءنا علماء الشريعة في التحسين والتقبيح العقلي، هل هو جائز؟ المعتزلة طبعا لهم رأي، أصحاب المدرسة العقلية، وأهل السنة أنه لا سبيل للعقل إلى التحسين والتقبيح مطلقا. هذه المعاصي والسيئات قبيحة عقلا، وجاء الشرع فحرمها، فبالتحريم كساها قبحا إلى قبح، هي قبيحة أصلا ولكن العقل لم يدركها. العقل مش هم بيقولوا دايما الجمال نسبي؟ يعني ايه الجمال نسبي؟ يعني قد يكون الشيء جميل من وجهة نظري انا ومن وجهة نظرك انت ده قبيح. يعني في لبس حاجة جميلة، واحد شفت انا ولا سمعت ولا قريت مش عارف، واحد غربي شايفنا لابسين ثوب، القميص ده الجلابية القميص، فقال سبحان الله، ما قالش سبحان الله، قال عجيب جدا الناس دول يلعبوا جولف ازاي، ازاي يلعب جولف بالجلابية؟ شوف المشكلة في ايه. فهو شايف ان دي مشكلة في لعب الجولف. معلش مش ده موضوعنا، لكن اقصد ايه، ان هو من وجهة نظره انا شايف ان دي قمة الجمال والحلاوة والرشاقة والاناقة والباقي الجمال اللي انت عايزه. هو عندي وعند اخر لا، حاجة تانية. يعني ما فيش داعي ندخل في التفاصيل دي، لكن التحسين والتقبيح العقلي بنور الشرع. الشرع هو الذي يقول هذا حسن وهذا قبيح. واللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه ربنا جل جلاله له الجمال كله وله الكمال كله وله العظمة كلها. الله يحكم ولا معقب لحكمه. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. مثلا أن أفضل الألوان خير الثياب البياض، اللون الأبيض. بعض الناس يحب اللون الأحمر في الثياب مثلا. خير ثيابكم البياض. الشاهد ايه؟ مش ده الموضوع، لكن لما يبقى الشرع يقول لي ان اللون ده جميل وربنا يكرمني ان قلبي يوافق هذا الحق فيكون هو جميل من في قلبي ايضا، فهذه من هداية الله. تفهم بها بقى قول الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم اهدنا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال. لما ربنا يهديك ترى ما أخبر الله عنه جميلا تراه جميلا، وما أخبر الله عنه أنه قبيح تراه قبيحا. هداية هداية. لذلك شوف الآية الجميلة دي، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وإيه وزينه في قلوبكم، زينه في قلوبكم. فالشاهد أيها الإخوة أن المعاصي في الأصل قبيحة، قبيحة عقلا، ولكن أتى الشرع حين نهى عنها كساها قبحا إلى قبح. انتبه معايا في قضية أن المعاصي قبيحة. حين يرون التبرج اليوم، سبحان الله العظيم، هم يرونه جمالا ونحن نراه قبح، شيطنة والعياذ بالله. فعلا تسمع قدر لك اضطررت أن تبتلى، ابتليت بأن يصل إلى أذنك أغانيهم قبيحة. إذا وقعت عينك على ثيابهم قبيحة. كثيرا ما ذكرت هذا، لأننا نعيش في زمن القبح. الجمال صار منعدم، والمشكلة أنها تغيرت أذواق الناس. مش قلت لكم القصة اللطيفة دي زمان، أنني في مرة قدر لي وأنا مسافر أن أصلي الجمعة في مسجد على الطريق، فصعد المنبر رجل. الرجل بعد ما خلص الخطبة قلت له يا ابني والله أنت ما قلت كلمة واحدة صح، يا إما غلط في الإعراب، المرفوع خلاه مكسور والمنصوب خلاه مرفوع، مبهدل الدنيا، فيش كلمة كلمتين صح، وإن كان صح في الإعراب المعلومة غلط. فهاج الناس علي، فقلت سبحان الله، هم الناس دول ما يستهلوش إلا ده، ولا يظلم ربك أحدا. احنا مش قلناها المرة اللي فاتت في قول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. سبحان الله العظيم. الشاهد إيه؟ خلاص الكلام إيه؟ إن المشكلة مش في القبح ذاته، المشكلة في أن يعجب الناس بالقبح. وهي دي مشكلة الغزو الفكري الغربي، طريقة الحياة الغربية في أكلهم، في شربهم وطريقة شربهم وما يشربونه ويأكلونه، في ملابسهم، في نومهم، في رقصهم، في أغانيهم، في كل شيء قبح. ثم يعجب بهذا القبح ويصفه بالجمال. الحل إيه؟ أن أستسلم. ما أثنى الله عليه بالحسن فهو حسن، وما أنكره الله ونهى عنه بالقبح فهو قبيح، وانتهت قضيتي فأنا مستسلم. وإن خالف ذلك هوايا. سبحان الله. أربعة من وظائف العقل: التدبر والتأمل والتفكر، الانتفاع بهذا. مش وظيفة العقل انه يفكر ويتدبر ويتأمل وخلاص، لا، ان ينتفع بهذا التفكر والتدبر. خمسة: التذكر والانتفاع بالعظة. ستة: اخذ الموعظة من تجارب الاخرين. اتعظوا بمن كان قبلكم قبل ان يتعظ بكم من بعدكم. سبعة: قياس الاحوال على الاحوال. دي وظائف العقل، وظائف العقل. بقي ما وعدنا به في اللقاء الماضي. لا، ده ما بقيش حاجة. مش تقول لي يا عم الشيخ طارق الله يرحمك مضى بنا الوقت مع العقل ولم انتبه، انتهت الحلقة. وكنت احب ان اضعكم على جهاز كشف العقل. المرة الجاية بإذن الله تعالى إن عشنا وكان لنا عمر وأبقانا الله، يبقى نتكلم، نلغي بقى كل الأوراق دي، نتكلم في حاجتين اتنين بس: الكمال العقلي للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتاب السيرة النبوية، مدرسة السيرة، وثانيا هل أنت عاقل؟ 23 سؤال لنكتشف هل أنت عاقل أم لا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.